Sandro. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه سكنت رعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الأطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة. بدءا من هذه الحلقة نشرع في الحديث عن تفسير ميسر لسورة الزمر المكية، وهي السورة 39، وهي تتحدث حول مبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. بداية لنستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين الأولى والثانية من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
تشير مستمعين الكرام الآيتان إلى مكانة القرآن الكريم في الإسلام، وتؤكد أن القرآن هو كلام الله وليس كلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الكتب السماوية السابقة لم تكن أقوال المرسلين كالنبي عيسى وموسى عليهما السلام، بل كانت كلام الله تعالى، والغاية من نزولها هي هداية الناس إلى معرفة الخالق وإزالة كل أنواع الشرك والانحراف عن جادة الصواب. صحيح أن الإنسان يعرف بفطرته أن للسماوات والأرض خالقا، إلا أنه يخطئ في التعرف على المصداق الحقيقي له، فيجعل لله تعالى شركاء ما أنزل الله بها من سلطان، وعليه فقد أنزلت الكتب السماوية ليبتعد الناس عن الخرافات والأفكار الباطلة، وليتمسكوا بالكتاب الذي صدر من عزيز حكيم، ولا يصدر من العزيز الحكيم إلا الحكمة والعزة والرشاد. من تعاليم هاتين الآيتين هو صحيح أننا لا يمكننا رؤية الله تعالى، إلا أننا نتمكن من سماع كلامه وإدراكه من خلال التأمل والتدبر فيه. لا تنال العزة الحقيقية إلا في ظل العلم والحكمة، وهما متلازمان دوما. ينبغي أن تكون العبودية لله تعالى خالصة دون أي شرك أو كفر أو خرافات.
الآن نستمع إلى تلاوة الآية الثالثة من سورة الزمر.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
تضيف أيها الأحبة هذه الآيات أن الدين الخالص لا يمكن الحصول عليه إلا من عند الله تعالى، وكل ما صنعه البشر من سنن وقوانين فهي ممزوجة بالشرك والانحراف والخرافات، والله تعالى لوحده القادر على أن يعرف الإنسان إلى سبيل الهداية والعبودية المخلصة. والله عز وجل لا يقبل سوى الدين الخالص والاستسلام الكامل له من دون أي قيد أو شرط، ولا يقبل أي عمل فيه رياء أو شرك أو خلط للقوانين الإلهية بغيرها من القوانين الوضعية. وما يؤكد هذا المعنى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء فيه أن رجلا قال له: يا رسول الله، إنا نعطي أموالنا التماس الذكر، فهل لنا من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال: يا رسول الله، إنا نعطي التماس الأجر والذكر، فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له. ثم تلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا لله الدين الخالص. ترشدنا مستمعين الكرام الآيات إلى تعليم منها: مهما بلغت المدارس الفكرية البشرية إلى بعض المقامات العرفانية والمعنوية، إلا أنها تظل تعاني من خيوط الشرك والانحراف. يقوم أصحاب المدارس المنحرفة بتبرير معتقداتهم ليكسبوا الآخرين نحوهم، ولذلك فإن الكفار كانوا يعتبرون الأصنام شفعاءهم عند الله. لنستمع الآن إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة الزمر المباركة.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار.
المشركون إضافة إلى أنهم يعتبرون الأصنام وسيطا وشفيعا لهم عند الله كما استعرضت ذلك الآيات السابقة، فقد اعتقدوا أيضا أن بعض المخلوقات كالملائكة هي بنات الله. الآية المباركة ترد على هذا الاعتقاد الخاطئ والتصور القبيح بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم، إن الإبن مطلوب إما لتقديم العون أو لمؤانسة الروح، وبفرض المحال فإن الله عز وجل لو كان محتاجا لمثل هذا الأمر لاصطفى لهذا بعضا ممن يشاء من أشرف خلقه، فلم يتخذ ولدا، ولكن لكونه الواحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شيء والأزلي والأبدي، فإنه لا يحتاج إلى مساعدة أي أحد ولا يستوحش من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق الأنس مع الآخرين، لهذا فهو منزه ومقدس عن الولد حقيقيا كان أو منتخب. إذن الآية ترشدنا إلى أنه ليس لله من ولد، لأن طلب الولد علامة على الحاجة، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه، فكل مبدأ أو عقيدة تفرض لله شبيها أو مثيلا فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا. أيها الأكارم، بهذا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأفاضل أينما كنتم، نرحب بحضراتكم وأهلا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لإذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 1:22 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج المرأة في الإسلام. نستمع معا إلى حلقة أخرى من برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 1:31. نور وبلاغة، نتابع معا هذا البرنامج في الساعة 1:46. يأتيكم عرض موجز لآخر وأهم الأنباء في الساعة 2 على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:05، وستكون هذه المحاضرة لسماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. في 3 تماما على مدى 25 دقيقة يأتيكم حصاد الظهيرة. نستمع معا إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25، وفي الساعة 4 موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. تعليم البنت الفرائض الدينية أمر له أثره في علاقاتها الاجتماعية، فهذه الفرائض من الصلاة والصوم والحج تنظم سلوكها وعملها وفكرها وشعورها، وهي التي تشدها إلى فعل ما ينبغي وتحول بينها وبين ما لا ينبغي فعله في علاقاتها مع أفراد المجتمع. والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وخلق الكون وجعله معاشا له، وهو سبحانه وحده الذي يقدر أن ينظم للإنسان شؤون حياته، فنظمها له فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله من آيات بينات. وإيجاد الصلة بين القلب البشري وبين الله سبحانه مرتبط بالمحافظة على الفرائض الدينية، فهي التي تدفع الإنسان لأن يتلقى عن الله سبحانه ويرجع إليه في كل أمر، ويترك غير هذا المصدر لثقته بأن الله سبحانه هو العليم الخبير بدقائق الأشياء. فهو وحده الذي يهدي إلى النظام الأمثل للحياة والأحياء، والصلة الوثقى بين القلب البشري وخالقه ترجع إلى ما يحصله في مراحل تنشئته في الأسرة. مستمعينا، يدرك الإسلام ما للوالدين من أثر في تكوين هذه الصلة في أبنائهم وقدرتهم على توجيه أولادهم ذكورا وإناثا اتجاها منحرفا أو سليما. فيبين الرسول أن الأولاد يولدون على الفطرة، وأن آباءهم يميلون بهم بما يغرسونه في نفوسهم. فالبنت في مرحلة الطفولة الثانية قد ترقى إدراكها العقلي عما كان عليه في المرحلة الأولى، وفي هذا السن يسهل الاتجاه بها نحو الحق وأعدت له في حين الولادة. فحين ترشد إلى الصلاة وهي في هذه السن وترغب فيها وتحبب إليها وتعرف بمكانة الصلاة من الدين والثواب الذي أعده الله للمحافظين على الصلاة وارتفاع درجاتهم في الجنة بقدر المحافظة عليها، وتعرف بما توعد الله به تاركي الصلاة والمقصرين بأدائها على الوجه الأفضل، حين تعرف البنت المسلمة بكل هذا لا شك أنها ستنشأ نشأة حسنة. وعندما ينضج عقلها ويمكنها الاستقلال بدراسة نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، فإنها سوف تزداد معرفة ويقينا بالواجب الذي تلزمها صلاتها بفعله، فلن تجد صعوبة حينئذ في الاستقامة. أما ترك البنت المسلمة بدون تعود ولا تعلم للصلاة حتى تبلغ رشدها، ثم بعد ذلك تعلم الفرائض الدينية وتبشرها، فهو منهج خاطئ. أيها الإخوة، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي ذلك أمر من الرسول للوالدين أن يعودوا أولادهما على طاعة الله، فإذا التزمت البنت أمر أبيها وأمها فأقامت الصلاة وحافظت عليها كان خيرا، أما إذا حادت ولم تؤدي الصلاة ولم يجدي أسلوب النصح معها فلا بأس من تعنيفها وزجرها وضربها إذا لزم الأمر ذلك، فإنها إن لم تتعود على الصلاة في صغرها ثقلت عليها طاعة ربها بعد بلوغها، فتحاول التفلت من فرائضه، ويتحمل الوالدان معها إثم تركها الصلاة. وقد شدد الإسلام في أمر الصلاة لما لها من خصائص في إصلاح النفوس والأجسام وشؤون العمران. وتدرب البنت على الصوم قبل سن 9 أو 10 حتى تتعود على أدائه لما فيه من الفوائد الصحية والأخلاقية والاجتماعية.
فهو يحبس لسانها عن الغيبة والنميمة ويرطبه بذكر الله وتلاوة القرآن. ويجب تعليمها مناسك الحج وشعائره، وتعرف بذكريات هذه المناسك فهي من موجبات الإيمان، وتصور لها هذه المناسك بالألفاظ البسيطة لتستحضرها عند الوقوف بها وكأنها تعيش لحظاتها. فتذكر وهي في مكة مرحلة الجهاد الأولى في نشر الدعوة إلى الله، وموقف قريش من الدعوة والرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه، ومواجهة المؤمنين للصعاب بصبر جميل. وتذكر وهي بين الصفا والمروة حنو أم إسماعيل على وليدها، وهي بذلت من جهد تلتمس ماء وطعاما له، فإذا ما بعدت عنه شدها حبها وحذرها عليه فتعود مسرعة إليه. وتعليم البنت المسلمة ذلك هو لينمو في نفسها الحنو على الولد يوم تكون أما. وتذكر في رمي الجمرات أنها تعلن العداء الصريح لكل أعداء الله من شياطين الإنس والجن، لينمو في نفسها العداء الحق لكل من اتبع خط الشيطان. وإنما وجب تعويد البنت المسلمة وتعليمها الفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج رغم فطرية التدين فيها، لأن الفطرة ليست قوة دافعة فلا تلزم بفعل شيء من الخير أو غيره، فهي تعني سلامة العقيدة، فتولد البنت والولد موحدين ليس بهما شرك، بل استعداد لقبول دين الله الحق ما لم ينحرف القائمون على تربيتها فيبعد بها عن منهج الدين القويم. مستمعين الأكارم، بهذا ننهي حلقة اليوم، إلى أن نلتقي لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هناك أشياء تؤثر وتثقل الميزان في يوم القيامة، وينبغي للإنسان المؤمن أن يتوجه إلى هذه الأشياء التي يكون لها الأثر في تثقيل الميزان، لأن الله عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. حينما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن هناك مجموعة أمور لها أثر ودور في ثقل الميزان، وأول شيء الصلاة على النبي محمد وآله، هذا الذكر المبارك: اللهم صل على محمد وآل محمد. روى الشيخ الكليني عن أحدهما يعني الباكر أو الصادق عليهما السلام، قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج الصلاة عليه على محمد وآل محمد فيضعها في ميزانه فيرجع الميزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى المؤمنين وإلى المسلمين في آخر جمعة من شهر شعبان وهو يتحدث عن فضل شهر رمضان المبارك، قال: ومن أكثر فيه علي من الصلاة ثقل الله ميزانه. فإذا هذا الأمر الأول الذي يؤدي إلى ثقل الميزان في يوم القيامة. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى ثقل الميزان حسن الخلق. حسن الخلق من جملة الأمور المهمة التي تؤثر في ثقل الميزان. ولعل من هذه الروايات ما روي عن الإمام علي بن الحسين كشاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. حسن الخلق من جملة الأمور المهمة التي توضع في ميزان المرء في يوم القيامة. وربما شاهد آخر على هذه النقطة، قال النبي، رواية عن أبي الدرداء، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فإذا الخلق الحسن له دور مهم، ولذلك النبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق واضحة، ربما يشير لها هذا النص عن أمير المؤمنين عليه السلام، هي عبارة عن صلة الرحم: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعط من حرمك. أمير المؤمنين لنوف يقول: يا نوف، صل رحمك يزيد الله في عمرك، وحسن خلقك يخفف الله حسابك. فإذا من جملة الأمور التي تثقل الميزان هو حسن الخلق. حسن الخلق له دور في ثقل الميزان في يوم القيامة. وهناك موازين، لذلك في القرآن الكريم يقول: ونضع الموازين القسط. ومن جملة هذه الأمور التي تؤثر، ولذلك فمن ثقلت موازينه يعني للميزان أكثر من صفة ومصداق. وهذا الميزان في الحقيقة ربما نفهم كما تشير بعض الروايات، الموازين هم الأنبياء والأوصياء، كما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فسئل الإمام الصادق عن تأويل هذه الآية وعن هذه الموازين، فقال: هم الأنبياء والأوصياء. مثلا كشاهد على أن الأوصياء أحد مصادق هذه الموازين، في بعض زيارات أمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا ميزان الأعمال. وذكر آية الله الشيخ حسين مظاهري أحد أساتذة علم الأخلاق في قم المقدسة، قال: لا غرابة أن يكون علي عليه السلام ميزان الأعمال، فالإنسان يرد المحشر فتقارن أعماله وتقيم ويحكم عليه إلى الجنة أو النار من خلال اقترابه أو ابتعاده عن علي ونهج علي، فمن كان في عمله وقوله أقرب إلى نهج علي بن أبي طالب في عمله وقوله فاز وكان من أهل الجنة، أما من كان بعيدا في عمله وقوله واعتقاده عن نهج علي بن أبي طالب فهو من أهل النار والخسران. لأن أمير المؤمنين رافق النبي صلى الله عليه وآله من صدر البعثة إلى الوفاة، وأمضى معه أيام وليالي واستفاد من علمه وتخلق بأخلاقه ورباه النبي صلى الله عليه وآله، حتى شهد بذلك أمير المؤمنين. كان يمضغ الطعام ويلقمنيه، وكان يضعني في حجره ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه، ثم يأمرني بالاقتداء به، وصرت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ولذلك ليس اعتباطا عبر القرآن الكريم في آية مباهلة عن شخص أمير المؤمنين بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنفسنا وأنفسكم، لأنه سار على نهج الرسول واقتدى بسلوك الرسول وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: إن تميزهما بلفظ من اسم لا تميزهما بحلم وعلم، فهما واحد كروح بجسم، إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاها. فإذا أعمال الإنسان في يوم القيامة هي ميزانه، هذه الأعمال تستبطن بذاتها أوزانها وتستودع في نفسها ثقلها وخفتها. وبصورة أوضح، يرد المؤمن يوم القيامة تحيط به صورة جميلة، وهي الصورة المتجسمة لعمله الصالح في الحياة الدنيا، وهذه الصورة تدل بنفسها على أن صاحبها من أهل الجنة، وهي بذاتها ستكون ميزانا يعرف به الصالح من الطالح. وهكذا إذا كان عمله سيء والعياذ بالله، راح يكون إلى دور في خفة ميزان هذا الإنسان والعياذ بالله. إذن هناك مجموعة أمور تؤثر في ثقل الميزان. أول شيء الصلاة على النبي محمد وآله، ثانيا حسن الخلق، ثالثا سلوك الإنسان، عمل الإنسان الصالح يؤثر له دور في ثقل الميزان عند هذا الإنسان. هناك من جملة الأعمال الاعتقاد بولاية أهل البيت، الإيمان بولايتهم، تحقيق وتجسيد هذه الولاية من خلال مثلا بعض الأعمال كزيارة الإمام، زيارة الأئمة لها دور في تجسيد هذه الولاية وتجديد الميثاق، ولها آثار كذلك في يوم القيامة. في هذا النص الوارد في أثر من آثار زيارة الإمام الثامن الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، قال: من زارني، الإمام الرضا عليه السلام، من زارني على بعد داري حضرته في المواطن الثلاثة حتى أخلصه من أهوالها عند الصراط وعند الميزان. هنا موضع الشاهد الميزان. وعند تطاير الكتب يمينا وشمالا. فإذا هناك أعمال، وهذه الأعمال لها دور تؤثر في ثقل الميزان. عمل بدون ولاية لا يمكن أن نطمئن إلى ذلك العمل. في بعض الزيارات: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، فمن جاء بولايتك قبلت أعماله. إذن قضية الولاية مع العمل الصالح، وهي من جملة العمل الصالح. أما عمل وجحود لولاية أهل البيت في الحقيقة يؤثر. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من محبي محمد وآل محمد، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي إلهي. في زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي.
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي. لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
إلهي
الله 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 الله.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. هذا النص يتضمن صياغة استعارية هي إطفاء طابع الأمواج على ظاهرة الشدائد أو البلاء،
حيث يأمر الإمام عليه السلام قارئ النص بأن يمارس الدعاء من حيث مساهمته في دفع الشدائد، والمطلوب هو ملاحظة الاستعارة المتمثلة في عبارة أمواج البلاء. ما دفع ذلك بالدعاء، فإن الدعاء لا نحتاج إلى توضيح فاعليته، ويكفي أن يقرر الله تعالى بأن يدعوه الإنسان ويستجيب دعاءه تبعا لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وسنعرض لأهمية الدعاء أيضا خلال ملاحظتنا للصورة البلاغية المذكورة، أي أمواج البلاء، فماذا نستلهم؟ البلاء هو الشدة التي تصيب الإنسان ويتقترن مع حياة الإنسان ما دامت التجربة العبادية تتطلب وجوه الشدة ليمتحن الله عبده. والمهم أن الشدة قد تتمثل في مرض عضال أو فقر مدقع أو اضطراب أمني إلى آخره. والنص المتقدم يقرر بأن الدعاء يدفع الشدة المذكورة، إلا أن النص استخدم عبارة الأمواج دون سواها، فما هو السر الكامن وراء ذلك؟ في تصورنا أن الأمواج تتميز بكونها خارجة عن سطح الماء الطبيعي، وتتميز بتلاطمها ثانية، وتتميز بعدم اتساقها، أي تتميز بظاهرة اضطراب الحركة فيها. هذه الطوابع الثلاثة للأمواج تفسر لنا جانبا من أسرار الاستعارة الذاهبة إلى التعبير عن شدة البلاء أو ضخامة الشدة بالأمواج. كيف ذلك؟ مما لا ترديد فيه أعزائي المستمعين أن الشدة أو البلاء يتسم بكونه حالة غير طبيعية، فالأصل في الإنسان هو الصحة، فإذا مرض فهذا استثناء أو حالة غير طبيعية، كما أن المرض يختلف في درجاته، حيث من الممكن أن يتسم بما هو خفيف الوطأ، يتسم بوسطيتها أو بدرجته العالية. من هنا نجد أن الإمام عليه السلام خلع طابع الأمواج على البلاء بحيث يشمل كل إحاطة، بخاصة الدرجة العالية منه، والسبب هو انتخاب الأمواج، فهي جمع للموج، ومجرد جمعها يعني تراكم البلاء. ثانيا قلنا إن الموج يتلاطم، وبالفعل إن البلاء إذا أضيف إلى بلاءات أخرى يصبح متلاطما كالموج. ثالثا إن عملية التلاطم للأمواج أي تراكم البلاءات تجعل الشخصية مضطربة كالأمواج أيضا، حيث يعني الاضطراب عدم وجود توازن أو حالة طبيعية. وهكذا بالنسبة إلى البلاء وطغيانه وتنوعه وتسببه الاضطراب لدى الشخصية. النقطة الجديدة في الاستعارة المتقدمة هي انتخاب ظاهرة الدعاء وإسهامه في دفع البلاء، حيث إن الأهوال المقترنة بالبلاء من حيث تراكمه وتلاطمه وشدته قد انتخب الله تعالى مادة ذات فعالية كبيرة في دفع الخطر، ألا وهو الدعاء. لا نحتاج إلى كبير تأمل حتى نفهم بأن الله تعالى هو من نتجه إليه بالدعاء، وهو القادر على كل شيء، وهو الرحيم بعباده. وهذا هو تفسير لفاعلية الدعاء وصياغة دلالته بلاغيا. وبهذا أعزائي المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسأله تعالى أن يدفع عنا البلاء في الدنيا والآخرة، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام أعزائي المستمعين، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الثانية بعد الظهر.